السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله عز وجل وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أرجو إن شاء الله أن الصوت يكون واضح. واضح الصوت؟ الحمد لله. طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل شرحنا معكم على مورد الظمآن في رسم القرآن وعلم الضبط للإمام الخراز رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه اللهم آمين. وقد وصلنا في اللقاء السابق إلى حكم رسم الواو ياء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء. طبعا في بداية الحديث عن رسم الواو ياء، فيتحدث الناظم في هذا الفصل عن المواضع التي رسمت في المصاحف ياء وأصلها واو. القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء، يعني ايه ابتلاء؟ يعني عند اختبارها بالقواعد اللي احنا تحدثنا عنها سابقا من حيث تثنية الأسماء وإسناد الفعل إلى تاء الضمير. فهذا يعد شروعا من الناظم في القسم الرابع الذي ذكرناه في الحلقات السابقة من أقسام الألفات المرسومة ياء، وهو الألف المنقلبة عن واو في الاسم والفعل الثلاثيين. وهذا القسم جعل له ترجمة خاصة لعدم اندراجه في الترجمة السابقة التي عقدها لما كان الأصل فيه أن يرسم بياء، إذ ليس الأصل في هذا القسم رسم ألفه ياء، بل الأصل والغالب رسمها ألفا كما يلفظ بها. والمصاحف اتفقت على رسم كل اسم أو فعل ثلاثيين من ذوات الواو بالألف، زي إيه؟ نحو الصفا وشفا ودعا، إلا بعض المستثنيات. ولذلك لما كان الأصل والغالب في هذا القسم أن يرسم بالألف، لم يتعرض الناظم إلا لما خرج عن هذا الأصل برسمه إما ياء وإما واو. فقال: والياء في سبع، فمنهن سجى زكى، وفي الضحى جميعا كيف جاء، وفي القوى جاء، وفي دحاها، وفي تلاها، ثم في طحاها، ولم يجئ لفظ القوى في مقنع، ومن عقيلة وتنزيل وعي، وألحق العلا بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل. فهو هنا هيتكلم عن هذه المواضع المستثناة. واحنا طبعا ذكرنا ان الالف المنقلبة عن واو تكتب بالالف، والناظم تعرض في هذه الابيات الى ما خرج عن اصل هذه القاعدة. ففي اول بيتين من هذه الابيات في قوله والياء في سبع، تحدث وأخبر عن اتفاق الشيوخ بأن الياء رسمت عوض عن الألف المنقلبة عن الواو في سبع كلمات اللي هو ذكرهم في هذه الأبيات: والياء في سبع، فمنهن سجى زكى، وفي الضحى جميعا كيف جاء، وفي القوى جاء، وفي دحاها، وفي تلاها، ثم في طحاها. فهذه الكلمات السبع هي كلمة سجى في سورة الضحى، وزكى في سورة النور لما زكى منكم من أحد أبدا، والضحى حيث وقع في القرآن نحو مثلا أول سورة الضحى أو والشمس وضحاها، أو مثلا في سورة الأعراف أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، يعني كلمة الضحى حيث جاءت في القرآن سواء كانت معرفة أو منكرة. وكلمة القوى في سورة النجم في قوله تعالى: شديد القوى، علمه شديد القوى. وكلمة دحاها طبعا وردت في سورة النازعات فقط وعندنا أيضا كلمة تلاها وطحاها في سورة الشمس، وكذلك لفظ القوى الذي ذكره في البيت الثالث، ونبه بقوله ولم يجئ لفظ القوى في مقنعي ومن عقيلة وتنزيل وعي، يعني هنا يعني بيذكر أن لفظ القوى لم يذكره الإمام الداني رحمه الله تعالى في كتاب المقنع، وإنما ذكره الشاطبي في عقيلته والإمام أبو داود في التنزيل. وقال بعدها وألحق العلا بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل، يعني كلمة العلا اللي وردت في سورة طه في قوله تعالى والسماوات العلا في أول سورة طه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، فألحق لفظ العلا بهذا الفصل لرسمه في المصاحف بالياء على خلاف الأصل، مع أن الأصل أن يرسم بالألف لأنه ثلاثي من العلو، فألفه منقلبة عن واو كالكلمات السبع اللي احنا ذكرناها وتقدمت. واستدرك الناظم على الشيوخ هذا الأمر فتصبح الكلمات ثمانية وليست سبعة، واضح؟ هذا مما استدركه الإمام الخراز رحمه الله تعالى على المشايخ الذين لم يذكروا هذا الموضع، فلذلك قال وألحق العلا بهذا الفصل لكتبه بالياء خلاف الأصل. وبالفعل هذا الموضع رسم في المصاحف بالياء، لما نفتح سورة طه نجد تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا مرسوم بالياء، فتصبح الكلمات المذكورة في هذا الفصل ثمانية، إضافة إلى يعني هذا الموضع هو الثامن اللي هو كلمة العلا، إضافة إلى المواضع السبعة التي ذكرناها قبل قليل هي كلمة الضحى والقوى ودحاها وتلاها. طيب وبعد كده هيبدأ يتكلم على فصل جديد وهو رسم الألف واوا، فيقول وهاك واوا عوضا من ألف قد وردت رسما ببعض أحرف. فهذا فصل بعنوان رسم الألف واوا، وهذا الفصل شرع فيه الناظم بعد أن فرغ من القسم الأول اللي هو الألف التي رسمها كتاب المصاحف ياء. ففي هذا الفصل هيكلمنا عن الألف التي رسمت واوا عوضا عن الألف، والقسمين دول وردوا على خلاف الأصل في الرسم. ليه؟ لأن الأصل في الألف المنقلب عن واو أن ترسم بالألف، ولما ذكر الناظم ما خرج عن هذا الأصل فذكر الألف التي أصلها الواو ورسمت عوض عن الألف في الفصل السابق بقوله القول فيما رسموا بالياء، وذكر في هذا الفصل الألف التي رسمت بالواو عوض عن الألف، فلذلك قال وهاك واوا عوضا من ألف، وهاك واوا عوضا من ألف قد وردت رسما ببعض أحرف، يعني خذ حكم هذا النوع اللي هو النوع الثاني من نوعي الإبدال الرسمي اللي هو ذكرهم في قوله وهاك ما بألف قد جاء. وبدأ يكلمنا عن هذه المواضع التي رسمت بالواو عوض عن الألف، فقال والواو في مناة والنجاة وحرفي الغداة مع مشكات وفي الربا وكيفما الحياة أو الصلاة وكذا الزكاة ما لم تضفهن إلى ضميري فألف والثبت في المشهور وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع ألف كرسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه. هذه هي المواضع التي ذكرها أنها رسمت بالواو عوض عن الألف. فقال أن شيوخ النقل اتفقوا على أن الواو رسمت عوض عن الألف في 8 مواضع، وفي موضع أيضا فيه خلاف، موضع تاسع فيه خلاف اللي هو كلمة ربا في سورة الروم وما أتيتم، أو عندنا مثلا كرواية حفص وما آتيتم من ربا ليربوا، كلمة ربا هذا الموضع فيه خلاف. أما الألفاظ الثمانية التي أشار إليها في هذه الأبيات فهي كلمة مناة اللي هي في سورة النجم ومناة الثالثة الأخرى، هذا رسم بالواو عوض عن الألف. وأيضا كلمة النجاة في سورة غافر، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، كل ده رسم بالواو عوض عن الألف. والغداة في سورة، طبعا الغداة وردت مرتين في القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة الكهف اللي هي بالغداة والعشي، ورسمها بالواو كما أشار بعض أهل التوجيه لتناسب القراءات الأخرى كمن قرأ بالغدوة والعشي. ومن الكلمات أيضا كلمة مشكاة في سورة النور، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وكلمة الربا زي مثلا موضع البقرة الذين يأكلون الربا. وطبعا كلمة الربا وردت في القرآن في 7 مواضع، فيهم 5 بس في البقرة، وفي موضع في آل عمران وموضع في النساء اللي هو ورد بالألف واللام معرف يعني، غير مثلا موضع الروم اللي هو جاء من ربا بدون ألف ولام. يبقى احنا هنا كلامنا على الربا المعرفة بالألف واللام حيثما وردت في القرآن كما ذكرت في 7 مواضع، 5 في البقرة و1 في آل عمران و1 في النساء. وكذلك كلمة الحياة وكلمة الصلاة وكلمة الزكاة، هذه الكلمات حيثما وقعت في القرآن. لو شفنا أي واحدة من هذه الكلمات، كلمة الحياة أو الصلاة أو الزكاة، هنجدها مرسومة بالواو. زي مثلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سواء كانت الصلاة معرفة أو منكرة، يعني مثلا ومن بعد صلاة العشاء هذه منكرة، وأقيموا الصلاة معرفة، مثلا وآتوا الزكاة هذه معرفة، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة هذه منكرة. فحيثما وردت هذه الكلمات معرفة أو منكرة رسمت بالواو. حتى كلمة الحياة، احنا قلنا وما الحياة الدنيا هذه معرفة ومنها ما هو منكر، نحو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فهذه الكلمات أو الألفاظ الثلاث اللي هي الحياة والصلاة والزكاة وقعت في القرآن معرفة ومنكرة. طبعا إذا كانت معرفة بأل أو بالإضافة إلى ظاهر رسمت بالواو، لكن إذا كانت مضافة إلى ضمير رسمت بألف على القول الراجح. زي إيه كده المضافة إلى ضمير؟ زي في حياتكم الدنيا، أو يا ليتني قدمت لحياتي. نخلي بالنا من هذا الأمر، يعني إحنا قلنا هي ترسم بالواو معرفة أو منكرة، لكن إمتى؟ لو كانت منكرة ومضافة إلى ظاهر، زي ما قلنا كده مثلا ومن بعد صلاة العشاء، أو ولتجدنه أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أو مثلا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هذه مضافة إلى ظاهر، فعشان كده رسمت بالواو. لكن لو كانت مضافة إلى ضمير ترسم بالألف على القول الراجح، زي ما قلنا كده في حياتكم الدنيا، يا ليتني قدمت لحياتي، مثلا إن صلاتي ونسكي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وطبعا هذا الذي ذكره الناظم وأشار إليه يقصد به أن كل ما كان من هذه الألفاظ الثلاثة مضاف إلى ضمير فإنه يرسم بالألف على القول الراجح، فيما عدا ذلك يعني لو كانت منكرة زي حياة طيبة مثلا، أو زكاة وأقرب رحمة، فمعنى أو مقتضى كلام الناظم أن يرسم بالواو من غير خلاف، بخلاف كلام الإمام الداني في المقنع أنه ذكر فيها خلاف، ولكن الذي عليه العمل هو أن ترسم بالواو طالما كانت منكرة ومضافة إلى ظاهر، زي ما قلنا كده حياة طيبة أو زكاة وأقرب رحمة، فالراجح والذي عليه العمل أن ترسم بالواو. طبعا وجه رسم هذه المواضع بالواو هو التنبيه على أصلها، لأن الأصل في ألفها الواو، زي مثلا كلمة مناة أو غداة أصلها بالواو، ولكنها لما تحركت هذه الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف، كذلك مشكاه أصلها من واو، ولما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف. هذا هو توجيه العلماء في هذا الباب. طبعا كلمة النجاة وكلمة الربا بيعتبروهم أو أهل التوجيه يقولوا عنهم إن هم مصدرين لنجوت وربوت، ده بالنسبة للنجاة والربا يقولون لما يسندونها نجوت وربوت. وكلمة حياة والصلاة والزكاة يعني ينسب ظهور الواو فيها على أن الأصل فيها هو الواو، يعني يجعل مثلا كلمة حياة جاية من حيوان، حيوان بمعنى الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فظهرت الواو في كلمة إيه؟ الحيوان، والحيوان هنا معناها الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الأبدية. وجمع الصلاة صلوات، والزكاة مصدر لزكوت. فهذا دليل على أن الأصل في ألف هذه الكلمات الحياة والصلاة والزكاة، الأصل في ألفها الواو. طيب يبقى احنا كده انتبهنا وخلاص اتفقنا على أن هذه الكلمات رسمت بالواو إلا ما كان منها مضافا إلى ضمير، زي حياتكم الدنيا، أو يا ليتني قدمت لحياتي، أو إن صلاتي ونسكي، أو ولا تجهر بصلاتك. وبعدين بيقول وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع ألف كرسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه. فهنا بيقول لنا إن الشيوخ الرسم والضبط اتفقوا على نقل الخلاف عن كتاب المصاحف في رسم ربا الذي وقع منكرا في سورة الروم في قوله تعالى وما آتيتم من ربا، فبعضهم رسمه بالواو وزاد بعدها ألفا، والبعض رسمه ألفا كغيره من المقصور الواوي. والإمام الداني وأبو داود لم يرد عنهم ترجيح أحد الرسمين على الآخر، لكن طبعا العمل في هذه المواضع على أن ترسم بألف ثابتة، يعني كلمة ربا ترسم، العمل على أن ترسم بالألف بعد الباء، ربا را باء ألف، هذا هو الذي عليه العمل. والناظم شبه أو شبه هذا الأمر بزيادة الألف في هذه الكلمة بزيادة الألف عن كتاب المصاحف بعد الواو في رسمهم غيرها من كلمات الربا، لأنه ذكر أن ألف ربا كتبت واو في بعض المواضع، فجاءت الألف بعدها متعينة للزيادة. وبعدين شبه أيضا ربا اللي هي منكرة بالربا المعرفة في زيادة الألف بعد الواو، يعني هيكون مثلا كلمة ربا التي رسمت بألف وكلمة الربا التي رسمت بالواو زيدت الألف بعد الواو، فشبه الناظم بزيادة الألف في كلمة ربا زيادة الألف عن كتاب المصاحف بعد الواو في رسمهم غيره من كلمات الربا، لأن احنا كما ذكرنا أن الألف كتبت واو، فإذا الألف تتعين بعد هذه الواو للزيادة. ومما شبهه بكلمة الربا أيضا كلمة امرؤ في سورة النساء، لأن كلمة امرؤ صورتها أو همزتها صورت واوا على قياس المتطرفة بعد حركة، فالألف المرسومة بعدها أيضا متعينة للزيادة. وهنا لما ذكر الناظم كلمة امرؤ في سورة النساء جاء هذا الذكر لمناسبة ذكره زيادة الألف بعد الواو في كلمة الربا، لكن طبعا كلمة الربا المعرف وكذا امرؤ روى أهل المصاحف كلهم رسمه بالألف بعد الواو، لذلك قال وكلهم رواه. فهنا بهذا التقييد رفع أي توهم أن زيادة الألف في ذلك إنما هي عن بعض المصاحف دون بعض، فلذلك قال وكلهم رواه، يعني كل أهل الرسم رووا زيادة الألف بعد الواو في كلمة الربا أو في كلمة امرؤ. طبعا بذلك يكون الناظم قد انتهى من رسم الألف واو، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أيضا يعني مسألة من مسائل الرسم المهمة جدا، وهي الكلمات التي كتبت مفصولة على الأصل. وهذا الباب يعني يشبه كثيرا باب المقطوع والموصول في الجزرية الذي ذكره الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. فهذا الباب هو خاص بالكلمات التي كتبت مفصولة على الأصل. يعني احنا دلوقتي لما نتكلم عن هذا الباب كأننا نتكلم عن شرح المقطوع الموصول في الجزرية، يشبهه كثيرا. فلذلك يعني ان شاء الله باب سهل، نحاول ان شاء الله اليوم ان احنا ننتهي منه. يقول فيه الناظم باب حروف وردت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل ألا يقول وأقول فصلا ثم معا بهود ليس الأولى وتوبة والحج مع ياسين وفي الدخان مع حرف نونا والامتحان وكذا وكذاك رويا عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء. زي ما أنتم شايفين كده بدأ في الأول يتكلم على أن لا يقول، يعني أن أو يقصد بها أن لا، المواضع التي فصلت فيها أن عن إيه؟ عن لا، يعني أن لوحدها ولا لوحدها. فهنا يتكلم الناظم رحمة الله عليه على مسائل الفصل والوصل بعد أن فرغ من مسائل الإبدال الرسمي. ولما نقول طبعا الفصل المراد به فصل الحروف التي وردت في المصاحف بالقطع، وضد الفصل إيه؟ الوصل. وطبعا الأصل عندنا هو القطع، الأصل عندنا هو إيه؟ هو القطع. ولذلك قيل إذا كان الفصل أو القطع هو الأصل فكان حق الناظم ألا يتعرض إلا لما خرج عن الأصل. يعني كان طالما بيقول إن الأصل هو القطع فكان الأولى إن هو ما يتعرضش له ويتعرض لما خرج عن الأصل، يعني ينكر الموصول ولا ينكر المقطوع. ولكن يجاب عن ذلك بأنه تعرض للمقطوع كغيره، وذلك لقلته بالنسبة إلى الموصول. ولو كان تعرض إلى الموصول أو إلى جميع ما جاء موصولا لطال الكلام وفات الاختصار. وطبعا مسائل الفصل والوصل جاءت فيما بين الباب الأول اللي احنا هنتكلم عنه الآن، والذي ذكر فيه الناظم المقطوع أو المفصول من الكلمات. ومن خلال هذا الباب نعلم أن ما له نظير منها ولم يذكر فيه فإنه يكتب موصولا، يعني هذه المواضع هي المواضع المفصولة أو المقطوعة، الذي لم يذكر في هذا الباب على طول نفهم إن هو ذكر في الموصول أو يكتب موصولا. الباب الثاني اللي بعده هيتكلم فيه عن الموصول من الكلمات، ومن خلال هذا الباب اللي فيه الموصول نفهم أن ما له نظير منها ولم يذكر فيه فإنه يكون مقطوعا. والباب الذي معنا الآن هو باب المفصول، فيه ستة فصول. الفصل الثاني منها اشتمل على تسع أنواع من المقطوع، والفصل الثالث اشتمل على نوعين، والرابع على أربع أنواع، والفصل أو الفصول الباقية اشتملت على نوع واحد فقط. وذكر شراح هذا النظم أن ما اشتمل عليه الفصل الثاني والثالث والرابع بعضه متعدد وبعضه غير متعدد، يعني متحد. ونبدأ هنا نوضح هذا الكلام. بدأ أولا ببيان المواضع التي رسمت فيها أن لا مقطوعة، وذلك بقوله أن لا يقول وأقول فصلا ثم معا بهود ليس الأولى، وتوبة والحج مع ياسين، وفي الدخان مع حرف نونا، والامتحان وكذاك رويا عن بعضهم أيضا بحروف الأنبياء. فهنا بيقول إن أن لا رسمت مقطوعة في 11 موضعا، منهم 10 مواضع باتفاق وفي موضع مختلف فيه. هذه المواضع هي كما ذكرها: ألا يقول على الله إلا الحق، وألا أقول على الله إلا الحق، الاثنين في الأعراف. الثالث: وأن لا إله إلا هو في هود. الرابع: ألا تعبدوا إلا الله، الموضع الثاني بهود، وهذا معنى قوله معا بهود ليس الأول، يعني الموضع الثاني من هود وليس الأول، لأن الأول رسم موصولا: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهذه المواضع الأربعة أشار إليها بقوله ألا يقول لا أقول فصلا. الموضع الخامس: ألا ملجأ من الله إلا إليه، في سورة التوبة في آخر التوبة، لذلك قالوا آخر التوبة أو آخر التوبة. طيب بعد كده هيتكلم على أيضا النوع الثاني في هذا الباب، اللي هو في قوله وقطع من مع ظاهر مع إنما من قبل توعدون لولا عنهما. وقطع من مع ظاهر مع إنما من قبل توعدون لولا عنهما. احنا طبعا كلمة من اللي هي الجارة تقطع عن ما الموصولة في ثلاث مواضع كما ذكرنا الآن. فهمنا من هذا الكلام أن ما عدا ذلك موصول، يعني ما عدا هذه المواضع الثلاثة اللي احنا ذكرناها موصول. لكن قد يحدث توهم شمول هذا المفهوم لمن أو لمن الجارة للاسم الظاهر، زي مثلا من مال وبنين، هل هي مقطوعة ولا موصولة؟ فلذلك قال في هذا البيت وقطع من مع ظاهر، وقطع من مع ظاهر، يعني لما تيجي مع اسم ظاهر زي مثلا مالي فلابد أن ترسم مقطوعة زي إيه؟ من مال وبنين. فلهذا البيت رفع هذا التوهم، يعني وقطع من مع ظاهر معناه أنه تقطع من عن ما إذا وقعت ما في اسم ظاهر جزءا منه، زي من مال الله، من ماء دافق. والإمام الداني وأبو داود اتفقوا على قطع إن مكسورة الهمزة مشددة النون عن كلمة ما الموصولة الواقعة قبل توعدون، اللي هي في أول موضع في القرآن في سورة الأنعام في قوله تعالى إنما توعدون لآت. هذا معنى قوله مع إنما من قبل توعدون لولا عنهما، ده معناه. ويعني قيده الموضع الأول لإخراج ما وقع في غير ذلك، زي مثلا إنما توعدون لصادق في الذاريات، إنما توعدون لواقع في المرسلات، وأيضا في قوله من قبل توعدون احتراز عما لم يقع قبل توعدون، زي مثلا إنما نحن مصلحون، إنما إلهكم الله، هذا كله موصول. فإذا هو نص على قطع إن عن ما قبل توعدون الأولى في القرآن اللي هي في سورة الأنعام إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، غير هذا الموضع موصول. لكن طبعا هناك أيضا يعني نص يقتضي الخلاف على ما ذكر بعض أئمة أهل الرسم اللي هو في سورة النحل، وإنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا نص الناظم على ذكر الخلاف فيه اللي هو موضع سورة النحل، ولذلك قال وعمان الحرفان، طبعا هنذكرها بعدين لكن هننتقل إلى كلمة عن التي تقطع عن من، فيقول وعمان الحرفان قل وعما نهو وفي الرعد أتى وإما. كذاك ألم، تكملة الكلام، كذاك ألم مع إن لم فصلا إلا فإن لم يستجيب الأول. هنا يتكلم على عن من أول شيء، يعني في عندنا أربع كلمات هنا تقطع عن فيها عن إيه، عن من، أو تقطع فيها عن بوجه عام حسب ما يذكر. فبدأ أولا عن من، قال عن من الحرفان قل وعمانه. طيب يبقى معنى الكلام أن عن تقطع عن من الموصولة في موضعين، الموضع الأول في سورة النور ويصرفه عن من يشاء، والموضع الثاني في سورة النجم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. يبقى عن من الحرفان، يبقى عندي موضعين، موضع في سورة النور وموضع في سورة النجم، ويصرفه عن من يشاء وكذلك فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. كذلك عن تقطع عن ما، يعني عن ما ترسم مقطوعة إذا جاورت كلمة نهو، هذا معنى قوله وعما نهو. طبعا هذا ورد في سورة الأعراف، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهنا قيدها بمجاورة نهو حتى يخرج ما عداها، زي مثلا عما يعملون اللي هو يعني يرسم موصول، فيما عدا ذلك يرسم موصول. وأيضا إن أو إن المخففة، هنا يقصد بها إن المخففة في قوله وفي الوعد أتى وإما، فإن المخففة تقطع عن ما في موضع واحد في القرآن في سورة الوعد في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وطبعا قيد السورة حتى يخرج الواقع في غيرها، يعني مثلا لو شفنا حتى وإما نرينك في غير الوعد تكون موصول زي موضع سورة يونس، أو كانت مثلا في غير ذلك زي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فإذا الذي نص عليه هو موضع سورة الرعد وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، غير كده غير هذا الموضع يكون موصولا. كذلك أن لم اللي قال عنها كذاك أن لم مع إن لم فصلا إلا فإن لم يستجيب الأول. فأن لم هي مفتوحة الهمزة تقطع أو ترسم مقطوعة حيث وقعت في القرآن، يعني أن لم هي المخففة، أن المخففة مفتوحة الهمزة اللي بعدها لم ترسم مقطوعة حيث وقعت في القرآن، زي إيه؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أو أيحسب أن لم يره أحد. طيب وإن إن بقى مكسورة الهمزة المخففة، إن مكسورة الهمزة المخففة أيضا تقطع عن كلمة أو عن حرف لم حيث وقعت في القرآن إلا موضع واحد فقط اللي هو في سورة هود، الموضع الأول في هود، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا هو الوحيد اللي موصول. فإن لم مكسور الهمزة مخفف النون، بس الموضع ده بس هو الايه، هو الموصول. وهنا يعني قيده او خصه بسورة هود، وقيده بالموضع الاول من هود حتى يخرج الموضع الثاني اللي هو ورد في سورة القصص مثلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى إذن إن لم ترسم مقطوعة في القرآن كله ما عدا الموضع اللي في سورة هود: فإن لم يستجيبوا لكم، هذا رسم موصولا. وطبعا تخصيص الإمام أو الناظم القطع في عن وإن اللي هي مكسورة الهمزة المشددة في هذه المواضع يقتضي أن ما عداها يكون موصولا، زي عما قليل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اللي هي طبعا إن اللي هي مكسورة الهمزة مخففة النون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأنه طبعا قيد قطع إن ما في موضع واحد فقط اللي في سورة الإيه؟ في سورة الرعد: وإما نرينك. يبقى بنقول هنا كده المواضع اللي ذكرها في هذا القسم عمن حرفين رسموا بالقطع، اللي هو عمن يصرفه ويصرفه عمن يشاء في سورة النور، وإيه تاني قلنا عليه؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا في سورة النجم. ده عما. وبالنسبة عما رسم مقطوعا في موضع واحد في القرآن اللي معاه نهو في سورة الأعراف: فلما عتوا عما نهوا عنه. وبعدين قلنا: وإما رسم مقطوعا في موضع الرعد فقط: وإما نرينك بعض الذي نعدهم. وأن لم رسمت مقطوعة في القرآن حيث وردت في القرآن، زي ذلك: أن لم يكن ربك مهلك القرى أيحسب أن لم يره أحد. وإن لم رسمت مقطوعة في أي موضع في القرآن أو حيث وردت في القرآن إلا الموضع اللي ورد في سورة هود: فإن لم يستجيبوا. هذا معنى قوله إلا فإن لم يستجيبوا الأولى. ثم ينتقل بعدها إلى قوله: وما ظننتم كثرت بالوصل وإنما عند كذا في النحل لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال وأن ما تدعون عنه يقطع ثان وبالحرفين جاء المقنع. طيب هنا يبدأ يتكلم على إيه؟ وأنما، وقيدا بكلمة تدعون، وأنما تدعون. لا نحن لسه احنا في غنمتم، نتكلم على غنمتم الأول: ومع غنمتم كثرت بالوصل. يقصد بهذا أنه كثر وصل أن اللي هي مفتوحة الهمزة المشددة بكلمة ما التي تجاور كلمة غنمتم في سورة الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. يعني المشهور هو أن ترسم بالوصل، لذلك قال: وما غنمتم كثرت بالوصل، يعني كثرت الأقوال التي ترجح الوصل في هذا الموضع. وأيضا كثر وصل إن مكسورة الهمزة مشددة النون بكلمة ما المجاورة لكلمة عند في سورة النحل في قوله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم. أيضا الوصل فيها أشهر والقطع فيهما قليل، ولذلك هو قيد موضع النحل بكلمة عند لإخراج غيرها، زي: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإمام أبو داود لم يذكر في أنما غنمتم بالأمثال إلا الوصل. وورد أيضا عن الإمام أبي داود قطع أن مفتوحة الهمزة مشددة النون عن ما المجاورة لكلمة تدعون التي وقعت في قوله تعالى: وأن ما تدعون من دونه الباطل، اللي هو في سورة لقمان، وهو المراد بقوله ثان، لأن الموضع الأول وقع في سورة الحج وأن ما تدعون متشابهات بقى عندنا في الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. اللي فيها هو تكون في سورة الحج، واللي من غير هو في سورة لقمان، وأن ما تدعون من دونه الباطل. فموضع الحج سكت عن أبو داود، وجاء عن الإمام الداني في المقنع قطع الموضعين أن ما تدعون اللي هما في لقمان وفي الحج. فنستطيع إذن أن نقول أن مواضع أن ما هي مفتوحة الهمزة وردت في سورة الحج وفي سورة لقمان وأن ما تدعون، فموضع لقمان متفق على قطعه، وأنما غنمتم في سورة الأنفال هذا مختلف فيه. فالإمام الداني ذكر فيه الوجهين والأرجح فيه الوصل، لكن عند الإمام أبي داود لم يذكر فيه إلا الوصل. وأما موضع سورة الحج وأن ما تدعون من دونه هو الباطل فذكر فيه الداني القطع وسكت عنه أبو داود، وما عدا هذه المواضع الثلاثة يكون موصولا باتفاق، زي مثلا أنما نملي لهم أو أنما نمدهم. وما قيل من قطع أنما في قوله تعالى، يعني بعض الناس ذكروا القطع في قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ذكر شراح النظم وأهل الضبط أنه لا يلتفت إلى هذا القول، بخلاف إنما اللي هي مكسورة الهمزة في سورة النحل إنما عند الله هو خير لكم، هذا الموضع رجح فيه الشيخان الوصل، أبو داود والداني رجحوا فيه الوصل، وما عداها موصول باتفاق زي إنما الله إله واحد إنما أنا بشر مثلكم. ولا يدخل في عموم هذا وصل إنما في سورة الأنعام إنما توعدون الآت، لأن كلام الناظم واضح عن الإمام الداني والإمام أبي داود أنها مقطوعة باتفاق، إنما توعدون الآت في الأنعام إيه؟ مقطوع باتفاق. وبعدين يتكلم على أمن فيقول فصل وأمن قطعوه في النساء أمن خلقنا ثم أمن أسسا كذاك أمن رسموا في فصلت ومثلها ولا تحين شهرت. فهذا الفصل الثالث من فصول هذا الباب اللي فيه نوعين المقطوع أم ولا، فتقطع أم عن كلمة من في أربع مواضع باتفاق، اللي هي أم من يكون عليهم وكيلا في النساء، وأم من خلقنا في الصفات، أم من أسس بنيانه في التوبة، أم من يأتي آمنا يوم القيامة في فصلت. هذه أربع مواضع اللي هي في النساء، وأم من قطعوه في النساء، أم من خلقنا، ثم أم من أسس كذاك أمن رسموا في فصلت. طيب وأما ولات فإنها تقطع عن حين على القول الراجح والمشهور في سورة صاد في قوله تعالى ولات حين مناص، ولذلك صرح الإمام الداني وأبو داود بقطع المواضع الأربعة في أمن، وهذا يقتضي وصل ما عداها زي مثلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أو أمن يملك السمع والأبصار. واقتصر أبو داود على القطع في ولاة حين مناص، ولذلك أشار الداني في كتابه المقنع إلى ذلك بقوله كتبوا ولاة حين مناص في صاد بقطع التاء عن الحاء، وهذا الأمر ذكره الداني صريحا في المقنع ويسنده إلى أبي عبيد، فيقول في الإمام اللي هو المصحف الإمام يعني ولا تحين مناص التاء متصلة بحين. قال الداني ردا على ذلك ولم نجد ذلك في شيء من مصاحف الأمصار، ورد ما حكى الإمام أبو عبيد غير واحد لعدم وجوده في المصاحف القديمة أو غيرها. والإمام ابن الأنباري رحمه الله تعالى قال وهو بقطع التاء من حين في المصاحف الجدد والقديمة، وقال غيره اتفقت المصاحف على كتابة ولاة بالتاء يعني مقطوعة أو مفصولة. فإنكار الأئمة على الإمام أبي عبيد مش معناه أنه هو حكى قول خاطئ مع أنه رجل عدل وضابط ومعلوم، يعني معلوم، لكن يعني نسب الإمام الجحدري إلى الإمام عثمان في مصحفه رسم الألف في بعض المواضع مما رسم بالياء أو العكس، ولم ينكر ذلك عليه لأنه انفرد بروايته عنه. فقد يكون يعني اشتبه الإمام أبو عبيد في مثل هذا الموضع، ويعني السهو مرفوع، فتمسك أو تمسك الأئمة بعدم وجود ما حكى أبو عبيد يعد نسبة إلى نفسه، يعني حكاه عن نفسه أو نسبه إلى ما إلى الإمام الجحدري عاصم الجحدري. لكن يعني الواضح أو الراجح في هذه المسألة والذي عليه العمل أن ولاة رسمت مقطوعة عن حين، وإن كان ورد عن بعض العرب أنهم كانوا يرسمونها أحيانا موصولة، لكن في القرآن رسمت مقطوعة على القول الراجح وهو الذي عليه العمل. ولذلك أشار الناظم إلى ذلك بقوله ومثلها ولاة حين شهرت، يعني شهرة هذا الموضع أو اشتهر هذا الموضع في الرسم بالقطع، وهذه الشهرة هي التي اعتبرها أهل الرسم والضبط وهي التي عليها العمل وهو المعمول به. ولذلك الإمام الشاطبي في العقيلة يذكر لما يتكلم عن هذا الأمر، وأنا شرحت هذا الكلام في بعض الدروس في العقيلة لما قال أبو عبيد ولا تحين واصله الإمام والكل فيه أعظم النكرة، يعني رد على كلام الإمام أبي عبيد أنه قال بأن المصحف الإمام جاءت فيه هذه الكلمة موصولة، قال والكل فيه أعظم النكرة، يعني أنكر الكل على الإمام أبي عبيد لأن هذه رواية آحاد، وفي هذه العلوم لا يؤخذ برواية الآحاد، ونحن لا ننكر على الإمام أبي عبيد علمه وضبطه وأنه رجل ثقة، ولكن قد يكون الأمر يعني هو اشتبه عليه أنه مثلا رأى أو يعني خانه النظر حينما نظر في المصحف فرآها موصولة. طيب يبقى كده انتهى الحديث على هذه المواضع اللي هي أمن وموضع ولاة حين مناص. وبعدين يتكلم على فمالي ما ولا، فيقول فصل فمال هؤلاء فقطع مال الذين مال هذا الأربعة. معنى أو يعني برضو يكمل وحيث ما ثم بطول يومهم والذاريات وكذا قال ابن أم. فهنا الفصل الرابع اللي معنا الآن من فصول هذا الباب في أربع أنواع من المقطوع، هي لام الجر الواقعة بعد ما في كلمة مال، وحيث ويوم وابن، أربع مواضع. فأما لام الجر تقطع عن مجرورها في أربع مواضع في القرآن، موضع النساء فمال هؤلاء القوم، وموضع المعارج فمال الذين كفروا، وموضع الكهف مال هذا الكتاب، وموضع الفرقان وقالوا مال هذا الرسول. هذه المواضع الأربعة اللي مقطوعة فيها ما عن لام. وأما حيث فإنها تقطع عن ما في موضعين، الموضعين في سورة البقرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وردت مرتين، وفي نفس الربع اللي هو بداية الجزء الثاني من سورة البقرة. وأما يوم تقطع عن الضمير هم في موضعين، موضع غافر يوم هم بارزون، وموضع الذاريات أو لا موضع سورة الطور يوم هم على النار يفتنون. وما عدا ذلك فإنه يكون موصولا زي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وأما ابن تقطع عن كلمة أم في موضع واحد في القرآن في سورة الأعراف قال ابن أم إن القوم استضعفوني، وهنا قيده بمجاورة قال، يعني لما تكلم عن كلمة ابن قال وكذا قال ابن أم، فهو قيدها بمجاورة قال. قال ابن أم إن القوم استضعفون حتى يخرج. قال يا ابن أم اللي في سورة طه، فإنه جاور ياء النداء يا ابن أم، أما موضع الأعراف ما فيش فيه ياء نداء. قال ابن أم على طول في سورة الأعراف، هذا هو المقطوع. طيب في قوله لما ذكر موضع سورة الذاريات، هو والذاريات ذروة يوم هم على النار يفتنون، نعم هذا في سورة الذاريات وليس في سورة الطور. نعم يوم هم على النار يفتنون في سورة الذاريات، لأن موضع سورة الطور ما فيش فيه على النار موضع الطور، فذروا حتى يلاقوا يومهم، يومهم الذي فيه يصعقون، هذا موضع الطور. يبقى إذن يوم هم اللي وردت مقطوعة، موضع سورة غافر يوم هم بارزون، وموضع الذاريات يوم هم على النار يفتنون موضعين. ولذلك قيدهم الناظم بقوله ثم بطول يوم هم والذاريات، يوم هم دي اللي هي موضع غافر يوم هم بارزون، والذاريات اللي هو يوم هم على النار يفتنون، وبقية المواضع تكون موصولة زي موضع الطور يوم هم يومهم الذي فيه يصعقون، موضع سورة المعارج يومهم الذي يوعدون. تمام. والفصل اللي بعده هيتكلم بقى على ايه؟ فصل. وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف رسموه، لكن في النساء قبل ردوا وجاء أمة بخلف عدوا، وكلما ألقي أيضا نقلا، واختار في تنزيله أن يوصلا، والخلف في المقنع قبل دخلت، وظاهر التنزيل وصل إذ سكت. هنا يتكلم على من كل ما سألتموه في، يعني يعتبر هذا الفصل الخامس من هذا الباب، وبدأ بكلمة كل، فذكر أنها قطعت عن ما في خمس مواضع. في موضع واحد متفق عليه اللي هو موضع سورة إبراهيم، وآتاكم من كل ما سألتموه، وفي خلاف في بقية المواضع اللي هي كلما ردوا إلى الفتنة في النساء، كلما جاء أمة الرسول وكذبوه في المؤمنون، وهذه المواضع اختلف أهل الرسم في قطعها ووصلها. وأيضا موضع سورة الملك كلما ألقي فيها ثور أيضا مختلف فيه، ولكن أبو داود اختار فيه الوصل. وموضع الأعراف اللي هو كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهذا الموضع نقل الناظم الخلاف فيه عن الإمام الداني في المقنع، ولكن ظاهر ما ذكره الإمام أبو داود في التنزيل الوصل لسكوته عنه. وما عدا هذه المواضع الخمسة يكون بالوصل، زي أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، أو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ثم دخل إلى الموضع أو إلى الفصل الذي بعده في قوله فصل. وفيما واحد وعشرة فيما فعلنا ثانيا في البقرة، ووسط العقول حرف ومعا في سورة الأنعام كل قطعا، والأنبياء والشعراء ووقعت، والنور والروم كذاك وقعت، ومثلها الحرفان أيضا في الزمر، وخلف مقنع بكل يستطر، وخلف تنزيل بغير الشعراء، والأنبياء واقطعهما إذ كثرا. هذا هو الفصل الأخير، ويتكلم فيه الناظم عن كلمة في التي تقطع عن كلمة ما لفيما، فذكر أنها يعني أن فيما تقطع في 11 موضعا اللي هم ذكرهم طبعا هنا، فيما فعلنا ثانيا في البقرة إلى آخره. فبدأ بموضع سورة البقرة اللي هو الموضع الثاني، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، ونقيده بالموضع الثاني حتى يخرج الموضع الأول في نفس أنفسهن بالمعروف، ده الموضع الأول هذا موصول. أما الموضع الثاني هو اللي مقطوع، ولا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، قبل نهاية الربع بأيتين. وطبعا هو أيضا قيد هذا الموضع بمجاورته لكلمة فعلنا حتى يخرج غيرها زي فيما كانوا فيه يختلفون، فهذا يكون موصولا. الموضع الثاني اللي مقطوع في سورة المائدة اللي أشار إليه بوسط المائدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، وقيد التوسط هنا لإخراج ما وقع في آخر المائدة، فإنه موصول زي فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الموضع الثالث والرابع في سورة الأنعام في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وأيضا ليبلوكم فيما آتاكم، الاثنين في الأنعام، وأشار إليهما بقوله ومعا أو ومع في سورة الأنعام عشان الوزن، مع يعني الاثنين في سورة الأنعام. الموضع الخامس في الأنبياء وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. السادس في الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين. السابع في الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون. الثامن في سورة النور لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. التاسع في سورة الروم في قوله هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. هذا الموضع. آخر موضعين في سورة الزمر العاشر والحادي عشر اللي هم إن الله يحكم بينكم، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وبعد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وأشار إلى هذين الموضعين في سورة الزمر بقوله ومثلها الحرفان أيضا في الزمر. ونقل الإمام الداني في كتابه المقنع الخلاف في قطع هذه المواضع كلها، أما الإمام أبو داود فقد نقل الخلاف في قطعها في غير موضعي الشعراء والأنبياء. وإلى ذلك يعني أشار بقوله وخلف مقنع بكل يستطر وخلف تنزيل بغير الشعراء والأنبياء وقطعهما إذ كثرا، فوقطعهما إذ كثرا معناه أنه أمر بقطع كلمة في عن كلمة ما في هذه المواضع الأحدى أو الأحد عشر موضعا لكثرته فيها. طبعا العمل طبعا على القطع في هذه المواضع جميعا، وتخصيص القطع بهذه المواضع يقتضي وصل ما عداها، زي مثلا لقضي بينهم فيما فيه يختلفون في سورة يونس. ونجد أن الناظم أيضا سكت عن حكم اللو التي وقعت في الأعراف والرعد وسبأ والجن، ولكن الإمام أبو داود ذكر في كتابه التنزيل قطع أن عن كلمة لو في غير الجن وأمر بوصلها في الجن، فقالوا لعل سكوت الناظم عن ذلك لعدم تعرض الإمام الداني وغيره له، لأنه لم يرد رسم وأن لو استقاموا في سورة الجن بغير نون. يعني عندنا في سورة الجن وأن لو استقاموا ذكر فيه الخلاف، يعني أئمة الرسم رجحوا فيه القطع وقالوا العمل على القطع في اللو في السور الأربع، فلذلك ترك الناظم ذكر هذا الأمر أو هذا الباب لأن الأصل أو الراجح فيه القطع. فإذا سكوت الناظم عن هذه المسائل لعدم تعرض الإمام الداني وغيره لها، لأنه لم يرد رسم وأن لو استقاموا على الطريقة بغير نون، يعني هو الوارد والثابت الصحيح أن ترسم بالنون يعني مقطوعة وأن لو. وأيضا سكت الناظم عن حكم آل ياسين في سورة الصفات، لأن الإمام الداني والإمام أبو داود ذكروا فيها قطع اللام عن الياء يعني رسمت مقطوعة، وأيضا لعل سكوت الناظم لمجيء قطع اللام فيه على الأصل في قراءة الإمام نافع وقراءة الإمام ابن عامر ويعقوب، لأنهم يقرؤوها آل ياسين كلمتين. لكن حتى اللي يقرأ زي حفص الياسين هي أيضا يعني ترسم مقطوع، يعني مش هنوصلها، ترسم مقطوع. ولذلك اللي يقرأ بالجمع آل ياسين الأولى أو الصحيح أن يقف عليها مفصولة، يعني ممكن يقف على آل ويقف على ياسين. أما على قراءة من كسر الهمزة فقال الأولى أن يقف عليها كلها لأنها تعد كلمة واحدة، يعني لا يصح أن يقف على اللام، يقولش إل وبعدين يقول ياسين، هذا لا يصح، وإنما يقف على الكلمة كلها إل ياسين، هذا على قراءة الإيه؟ الكسر في الهمزة. لكن اللي يقرأ آل ياسين يصح أن يقف على آل وحدها. واضح؟ تمام. فهذه يعني خلاصة هذا الباب، وأظن اليوم يكفي هذا القدر. ما شاء الله كانت جرعة طيبة اليوم، انتهينا من شرح مواضع القطع التي وردت في القرآن، وأتينا ببعض الزيادات من خلال الرجوع للأئمة، الإمام الداني في المقنع والإمام أبي داود في التنزيل وغيرهم. وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في الحديث عن الكلمات الموصولة. يبقى اليوم كان القطع، واللقاء القادم إن شاء الله نتحدث فيه عن أحكام أو الكلمات التي وردت ورسمت بالوصل في القرآن، القول في وصل حروف ورسمت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا وإياكم علما وحرصا وفهما. في الأخت اللي كاتبة تمام، طيب أشوف، طيب تمام الحمد لله. الله يرضى عنكم جميعا، ويتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.